بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. نواصل نقرأ في روضة العقلاء للإمام أبي حاتم ابن حبان رحمه الله. قال رحمه الله: ذكر استحباب الاعتزال من الناس عاما. قال: أنبأنا عبد الله بن محمد ابن سلم ببيت المقدس، قال: حدثنا عبد الرحمن ابن إبراهيم، قال: حدثنا الوليد، قال: حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن عطاء ابن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: رجل في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره. الحديث متفق عليه، صحيح البخاري ومسلم. والشاهد منه قوله ثم ماذا؟ قال: رجل في شعب من الشعاب، أي معتزل. هذا الباب الذي ذكره ابن حبان رحمه الله في استحباب الاعتزال من الناس عاما، أي من عموم الناس، بمعنى لا يخالطهم، ثم استدل بحديث أبي سعيد وأن ذلك من أفضل الأعمال بعد الجهاد في سبيل الله. رجل في شعب من الشعب يتقي الله ويدع الناس من شره. والاعتزال وعدم المخالطة للناس ليس على إطلاقه وفي كل زمان وفي كل مكان، بل قد جاءت الأحاديث في الترغيب بمخالطة الناس والصبر على أذاهم. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تقسيما جيدا في المخالطة للناس، وقسم الناس إلى أربعة أقسام في كتابه بدائع الفوائد في المجلد الثاني في صفحة 821، هذه الطبعة طبعة دار عالم الفوائد. ذكر ذلك في سياق، ذكر قاعدة نافعة فيما يعتصم به من الشيطان ويستدفع به شره ويحترز به منه. ذكر 10 أسباب يعتصم بها العبد من الشيطان، ثم ذكر السبب العاشر والحرز العاشر، قال إمساك فضول النظر، الفضول أي الزائد، نظر أي بالبصر، إمساك فضول النظر والكلام والطعام ومخالطة الناس. نظر زائد، كلام زائد، طعام زائد، مخالطة للناس زائدة. فإن الشيطان إنما يتسلط على ابن آدم وينال منه غرضه من هذه الأبواب الأربعة. تكلم عن كل واحد منها. قال وأما فضول المخالطة، المخالطة للناس، كثرة المخالطة، فهو الداء العضال الجالب لكل شر. وكم سلبت المخالطة والمعاشرة من نعمة، وكم زرعت من عداوة، وكم غرست في القلب من حزازات، تزول الجبال الراسيات وهي في القلوب لا تزول. ففضول المخالطة فيه خسارة الدنيا والآخرة، وإنما ينبغي للعبد أن يأخذ من المخالطة بمقدار الحاجة، ويجعل الناس فيها أربعة أقسام. متى خلط أحد الأقسام بالآخر ولم يميز بينهما دخل عليه الشر. ثم لخص أربعة أقسام جعلها أقسام الناس باعتبار مخالطتهم. القسم الأول قال من مخالطته كالغذاء لا يستغنى عنه في اليوم والليلة. أي هناك صنف من الناس مخالطته كالغذاء، كما أن الجسد بدون الغذاء يتعب ربما يهلك، فكذلك القلب. هناك قسم من الناس من مخالطته غذاء للقلب لا يستغنى عنه في اليوم والليلة، فإذا أخذ حاجته منه ترك الخلطة، ثم إذا احتاج إليه خالطه هكذا على الدوام. وهذا الضرب أي النوع أعز من الكبريت الأحمر، وهم العلماء بالله وأمره ومكايد عدوه وأمراض القلوب وأدويتها، الناصحون لله تعالى ولكتابه ولرسوله ولخلقه. فهذا الضرب في مخالطتهم الربح كله. هذا القسم الأول من أقسام الناس. من هم هؤلاء؟ أهل العلم، فمخالطتهم كالغذاء للجسد، ولا يستغني العبد عن مخالطتهم في اليوم والليلة. فهؤلاء يخالطون في أخذ العلم عنهم والنصح، وليس معنى أنه من الاعتزال حتى يعتزل مجالس العلم وأهل العلم وحلق العلم، لا، ليس هذا اعتزالا محمودا. أهل العلم يبصرون بدينه. قال القسم الثاني من مخالطته كالدواء. الأول غذاء، والغذاء يتناول الإنسان دائما أو في بعض الأحيان، ها دائما، والدواء هل هو دائما؟ ها لا، عند المرض فقط. هذا القسم الثاني من مخالطته كالدواء، يحتاج إليه عند المرض، فما دمت صحيحا فلا حاجة لك في خلطته. وهم من لا يستغنى عن مخالطتهم في مصلحة المعاش وقيام ما أنت محتاج إليه من أنواع المعاملات والمشاركات والاستشارة والعلاج للأدواء ونحوها. فإذا قضيت حاجتك من مخالطة هذا الضرب بقيت مخالطتهم كما سيأتي فيها ضرر. إذن هذا القسم الثاني، وهو من يخالطون في أمر المعاش، أي في أمر الكسب البيع والشراء، أيضا في أمر العلاج كمن يعالج ويداوي، فهؤلاء يخالطون بقدر الحاجة. فإذا أخذ حاجته ترك الخلطة بعد ذلك والإكثار منها. قال القسم الثالث من مخالطته كالداء أي كالمرض على اختلاف مراتبه وأنواعه وقوته وضعفه، أي الداء يختلف، منه مرض شديد ومنه مرض يسير. فمنهم من مخالطته كالداء العضال والمرض المزمن، وهو من لا تربح عليه في دنيا أو في دين ولا دنيا، ومع ذلك فلا بد أن تخسر عليه الدين والدنيا أو أحدهما. فهذا إذا تمكنت مخالطته واتصلت فهي مرض الموت المخوف أو المخوف. نعم. فإذن هؤلاء الصنف الثالث من مخالطته ليس فيها فائدة لا في الدين كالقسم الأول ولا في دنيا كالقسم الثاني، وقد يخسر الإنسان إذا خالط في دين أو دنيا، فهؤلاء مخالطتهم مرض. قال ابن القيم رحمه الله بعد كلام الله، قال ويذكر عن الشافعي رحمه الله أنه قال ما جلس إلى جانبي ثقيل إلا وجرت الجانب الذي هو فيه أنزل من الجانب الآخر. قال أن ذكر أن منهم من يكون معجبا بنفسه بكلامه. إلى آخر كلام. القسم الرابع من مخالطته الهلك كله، الهلاك كله، ومخالطته بمنزلة أكل السم، فإن اتفق لآكله ترياق وإلا فأحسن الله فيه العزاء. وما أكثر هذا الضرب في الناس لا كثرهم الله، وهم أهل البدع والضلالة والصادون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الداعون إلى خلافها، الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، فيجعلون البدعة سنة والسنة بدعة، والمعروف منكرا والمنكر معروفا. إن جردت التوحيد بينهم قالوا تنقصت جناب الأولياء والصالحين، وإن جردت المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا أهدرت الأئمة المتبوعين. إلى آخر كلام. فكم هذه أقسام؟ أربعة. من هم القسم الأول؟ ها؟ هم أهل العلم الناصحون الصادقون، وهؤلاء مخالطتهم كالغذاء. فكما أن الإنسان لا يستغني عن الغذاء كذلك لا يستغني عن مجالسة هؤلاء. ها القسم الثاني، ها، من يحتاج إلى مخالطته في أمور الدنيا، في معاملة، في بيع، في شراء، في علاج، في بعض الأمور التي، وهذا كالدواء. كيف كالدواء؟ يعني عند المرض يستعمل، فكذلك هؤلاء يخالطون عند الحاجة، واستعمال الدواء في غير المرض قد يضر الإنسان، فكذلك مخالطة هؤلاء في غير الحاجة تضر. القسم الثالث، ها، من مجالسته كدا، من هم هؤلاء؟ لا يستفيد منهم في دين ولا في دنيا، فلا يحتاج إلى مجالسة في أمر الدين، فلا هم من القسم الأول العلماء الصالحون، ولا هم من القسم الثاني الذي لابد للإنسان من مخالطتهم في أمور دنيا، ولكن فضول مخالطة إما لكلام أو قيل وقال أو ضياع أوقات. فهؤلاء مخالطتهم داء مرض، ويختلف المرض، فكذلك هؤلاء يختلفون منهم من يكون مخالطته أشد ضررا ومنهم من يكون أخف ضررا. القسم الرابع أهل البدع ومخالطتهم هلاك، الهلاك كله، قال بمنزلة أكل السم وهم أهل البدع. وهذا تقسيم جيد ذكره المصنف رحمه الله ابن القيم في ضابط المخالطة أو أقسام الناس باعتبار المخالطة لهم، فلا يستوي الناس في مخالطتهم. أيضا له كلام جيد لمن أحب مراجعته في مدارج السالكين، وهو يتكلم عن مفسدات القلب في هذه الطبعة، هي طبعة دار الحديث المصرية في المجلد الأول صفحة 404. ذكر من مفسدات القلب كثرة المخالطة للناس، ثم ذكر ضابطا جيدا قال: والضابط النافع في أمر الخلطة أن يخالط الناس في الخير. هذا ضابط جيد، كالجمعة والجماعة والأعياد والحج وتعلم العلم والجهاد والنصيحة، ويعتزلهم في الشر وفضول المباحات، يعتزلهم في الشر فيخالطهم في الخير وفي الشر يعتزلهم. إلى آخر كلامه. فإذا ما ذكره ابن حبان رحمه الله استحباب الاعتزال، هل من الاعتزال المحمود اعتزال مجالس العلم؟ لا، ليس هذا اعتزال المحمود، ولا مجالسة الصالحين الناصحين. والاعتزال قد يختلف من زمان إلى زمان آخر، قد يكون بعض الناس الأولى في حقه الاعتزال لضعفه، وإذا خالط الناس تأثر بما هم عليه من عدم الاستقامة، وبعض الناس إذا خالط الناس ردهم إلى الحق. هكذا قد يكون في زمن يجد من الناس من يسمع الخير، من يسمع النصح، من يسمع التوجيه، من يتعلم العلم، فليس من المناسب اعتزالهم. وقد يكون في زمن فيه إعراض، فيه بعد، فيه فتن، قاتل وقتال بين مسلمين، فساد فيما بينهم، هذا يعتزل أحسن له. فليس الاعتزال محمود مطلقا، وليس محمودا مطلقا ولا مذموما مطلقا، لكن بحسب الحال. قد ألف أهل العلم في العزلة، ألف الخطابي رحمه الله كتابا جميلا في العزلة وأحكام العزلة، كذلك ابن أبي الدنيا ألف كتابا في العزلة والانفراد. ومن وفقه الله تعالى لطلب العلم في دور الحديث ومراكز أهل العلم فهو يعتبر في عزلة، هذه المراكز، هذه الدور عزلة من الفتن، بعيدة عن الأسواق، بعيدة عن الفتن وأهل الفتن، بعيدة عن مخالطة أهل الدنيا أو الذين ليس من مخالطتهم فائدة، فلا يخالط إلا أهل العلم وطلاب العلم ودروس العلم، هذه تعتبر عزلة من أنفع العزلة. ويخالط الناس بالحق، يخرج يلقي لهم محاضرة، يخرج يلقي لهم خطبة، يخرج يتناصح وإياهم، يزور مريضا، يعود قريبا، هذه أحسن عزلة. يخالط فيما يحتاج إليه من أمر دنياه، يشتري حاجته، يقضي أموره، يعالج مرضه، ثم يرجع إلى العلم وإلى التعليم، هذه عزلة نافعة جدا. قال أبو حاتم رضي الله عنه: الواجب على العاقل لزوم الاعتزال عن الناس عاما مع توقي مخالطتهم، إذ الاعتزال من الناس لو لم يكن فيه خصلة تحمد إلا السلامة من مقارفة المأثم لكان حقيقا بالمرء ألا يكدر وجود السلامة بلزوم السبب المؤدي إلى المناقشة. قال في الحاشية: أي العاقل لا يضحي بسلامة نفسه بالدخول في السبب المؤدي إلى الجدال والمشاحنات، وهذا السبب هو مخالطة الخلق. ولقد أخبرني الحسن بن سفيان قال: حدثنا حبان ابن موسى قال أنبأنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن خبيب ابن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: خذوا بحظكم من العزلة. هذا الأثر عن أحمد أخرجه أيضا جماعة، أخرجه الخطابي في العزلة، وابن أبي الدنيا في العزلة والانفراد، وابن عبد البر في التمهيد، وغيرهم من طرق كثيرة عن شعبة بهذا الاسم، شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن عمر، ورجاله كلهم ثقات إلا ما يخشى من الانقطاع بين حفص وعمر، فبينهم كثير بين وفاة عمر ووفاة عاصم نحو 70 سنة، فغالب الظن أنه لم يسمع منه، لكن لم أجد من صرح به، احتاج إلى مزيد نظر. وحفص لا يروي عن عمر مباشرة، يروي عن أبيه أبو عاصم بن عمر عن عمر، ولا يروي عن جده عمر مباشرة. قال: أنبأنا عمر ابن سعيد ابن سنان الطائي قال: حدثنا حامد بن يحيى البلخي قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: رأيت الثوري في المنام، فقلت له: أوصني. قال: أقل معرفة الناس، أقل معرفة الناس، أقل معرفة الناس، أي أقلل من المعارفة الكثيرة والمخالطة الكثيرة. في نفس الوقت أيضا لا ينقبض الإنسان كل الانقباض، فلا المخالطة التي هي مفرطة متجاوزة ولا الانقباض عن الناس مطلقا، بل بين هذا وهذا. ومن جميل وصايا الإمام الشافعي لتلميذه يونس ابن عبد الأعلى الصدفي أنه قال له: لا تنقبض عن الناس كل الانقباض، ولا تنبسط إليهم كل الانبساط. لا تنقبض عن الناس كل الانقباض، بمعنى لا تخالطهم أبدا لا في خير ولا في شر، ولا تنبسط إليهم كل الانبساط، بمعنى تخالطهم في الخير والشر. قال: فإن الانقباض عن الناس كل الانقباض مكسب للعداوة، يجعل بينك وبين الناس عداوة، وإن الانبساط إلى الناس كل الانبساط مجلبة لقرناء السوء. فالانبساط الزائد يجلب لك قرناء السوء، يجعل من يصاحبك من قرناء السوء، والانقباض عن الناس مطلقا يجعل بينك وبينهم عداوة. فلا هذا ولا هذا. قال: أنبأنا القطان بالرقة قال حدثنا المروروذي صاحب الإمام أحمد نسبة إلى مرو الروذ، وبعضهم يقول المروذي اختصارا ومشهور. قال سمعت أحمد بن حنبل يقول رأيت ابن السماك يكتب إلى أخ له إن استطعت ألا تكون لغير الله عبدا ما وجدت من العبودية بدا فافعل. وسيشرح ابن حبان هذا الكلام. قال أبو حاتم رحمه الله العاقل لا يستعبد نفسه لأمثاله بالقيام في رعاية حقوقهم والتصبر على ورود الأذى منهم ما وجد إلى ترك الدخول فيه سبيلا، لأنه إذا حسم عن نفسه ترك الاختلاط بالعالم والمخالطة بهم تمكن من صفاء القلب وعدم تكدر الأوقات في الطاعات. ولقد استعمل العزلة جماعة من المتقدمين مع العام والخاص معا. العام يراد عامة الناس، الخاص أي خاصة الناس من أهل العلم والصالحين، وليس هذا وليس فعل هؤلاء المتقدمين بمستقيم على إطلاقه كما سيذكر آثارا عن بعضهم. فالعبرة في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه، لا بد من الصبر على الدعوة وتعليم الناس ما وجد من يسمع ذلك، فإن فسد الناس وصاروا في فتن بحيث لا يمكن للصالح أن يكون له مقام بينهم فهنا له عذر. كما أخبرنا محمد بن إبراهيم الخالدي حدثنا داود بن أحمد بن سليمان الدمياطي حدثنا عبد الرحمن بن عفان قال سمعت ابن المبارك يقول عاد فضيل، فضيل بن عياض، داود الطائي فأغلق داود الباب وجلس فضيل خارج البيت يبكي وداود داخل البيت يبكي. قال أنبأنا الحسين بن محمد السنجي قال حدثنا علي بن المنذر حدثنا الحسن بن مالك قال سمعت بكر بن محمد العابد يقول قال لي داود الطائي يا بكر استوحش من الناس كما تستوحش من السبع. وهذا ليس على إطلاقه كما تقدم، فالناس فيهم صالحون، فيهم من يريد الخير، من إذا ذكر تذكر، من إذا وعظ اتعظ. نعم استوحش من أهل البدع، من أهل الضلال، من أهل الانحراف، من أهل الفجور، من أهل الفواحش، هؤلاء استوحش منهم وابتعد عنهم، لا تستوحش من الصالحين. أنبأنا محمد ابن أحمد ابن الفرج البغدادي بالأبلة حدثنا إبراهيم ابن حماد ابن زيد حدثنا عبد العزيز ابن الخطاب قال رؤي إلى جنبي مالك ابن دينار كلب عظيم ضخم أسود رابض، فقيل له يا أبا يحيى ألا ترى هذا الكلب إلى جنبك؟ قال هذا خير من جليس السوء، لأن هذا لا يحمله على الإثم ولا يدعوه إلى معصية بخلاف جليس يزين له الإثم المعاصي البدع. قال أبو حاتم رضي الله عنه هذا الذي ذهب إليه داود الطائي وضرباؤه من القراء من لزوم الاعتزال من الخاص كما يلزمهم ذلك من العام، أرادوا بذلك عند رياضة الأنفس، رياضتها أي تمرينها تعويدها على الشيء كما تقدم بيانه، أرادوا بذلك عند رياضة الأنفس على التصبر على الوحدة وإيثار ضد الخلطة على المعاشرة، فإن المرء متى لم يأخذ نفسه بترك ما أبيح له فإنه خائف عليه الوقوع فيما حضر عليه. ابن حبان رحمه الله حمل هذه الآثار ما جاءت أنهم كانوا يعتزلون العام والخاص على أنها في حال تمرين النفس وتدريبها على العزلة والانفراد لا في كل حال، أي أرادوا أن يعودوا أنفسهم على ذلك. اعتزلوا العام والخاص ليس مسلكا اتخذوه، ولكن عند إرادة تعويد النفس. وأما السبب الذي يوجب الاعتزال عن العالم كافة، إن هناك أسباب قد تجعل الإنسان يعتزل كل الناس، فهو ما عرفتهم به من وجود دفن الخير ونشر الشر، يدفنون الحسنة ويظهرون السيئة. فإذا كان المرء عالما بدعوه، وإذا كان جاهلا عيروه، وإذا كان فوقهم حسدوه، وإذا كان دونهم حقروه، وإن نطق قالوا مهذار، أي كثير الكلام، وإن سكت قالوا عيي لا يستطيع الكلام، وإن قدر، معنى قدر أي ضيق على نفسه في النفق أمسك، وإن قدر قالوا مقتر، وإن سمح أي بذل المال الكثير قالوا مبذر، أي هؤلاء يقول اعتزالهم أولى من مخالطتهم، الذين هم بهذه الصفة اعتزالهم أولى. وهذا ذكره الله تعالى عن المنافقين الذين يلمزون المتطوعين من الصدقات. والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم. قالوا، جاء في الحديث أن رجلا تصدق بشيء كثير، قالوا هذا مرائي، وجاء رجل فتصدق بصاع حسب قدرته، قالوا الله غني عن صاع هذا. هذا شأن المنافقين. فالنادم في العواقب المحطوط عن المراتب، من اغتر بقوم هذا نعتهم، وغره ناس هذه صفتهم. ولقد أنبأنا محمد ابن المهاجر المعدل، أخبرني أحمد بن محمد ابن بكر الأبناوي عن داود بن رشيد قال حدثني إبراهيم بن شماس قال قال لي الأكاف حفص ابن حميد صاحب ابن المبارك بمرو، يا إبراهيم صحبت الناس 50 سنة فلم أجد أحدا ستر لي عوره ولا وصلني إذا قطعته ولا أمنته إذا غضب، فالاشتغال بهؤلاء حمق كبير. إذا كان الناس بهذا الحال لا يشتغل بهم، إذا كانوا أصحاب فضائح لا يسروا العورات، وإن حصل منه قطيعة أو غضب تركوه وقلوه ولا يأمن منه وقت الغضب. فهؤلاء كما قال الاشتغال بهم حمق كبير. وأنشدني محمد بن المهاجر المعدل لعلي بن حجر السعدي، زمان كذا زمان دخول بيت وحفظ للسان وخفض صوتي، لقد مرجت عهود الناس إلا أقلهم فبادر قبل فوتي، فما يبقى على الأيام شيء وما خلق امرؤ إلا لموتي. أخبرنا يعقوب بن إسحاق القاضي حدثنا ابن يحيى قال وفيما قرأت على نافع عن مالك بن أنس رضي الله عنه أنه بلغه عن أبي ذر قال كان الناس أي فيما مضى ورقا لا شوك فيه فهم اليوم شوك لا ورق فيه. كذا ذكر الأثر هنا عن أبي ذر مع أنه في موطأ مالك عن أبي الدرداء. هذا الأثر أخرجه مالك في الموطأ رواية محمد بن الحسن الشيباني. قال أخبرني مخبر عن أبي الدرداء، والمخبر هذا مبهم لا يدرى منه. أيضا أخرجه ابن وهب في كتابه الجامع في الحديث، قال ابن وهب أخبرني مالك قال بلغني عن أبي الدرداء، فكأن هذا الأثر عن أبي الدرداء لا عن أبي ذر، لأن نسخة الموطأ والجامع أثبت من نسخة الروضة، هذا حصل فيها تصحيف. كان الناس ورقا لا شوك فيه وهم اليوم شوك لا ورق فيه، وهذا الأثر منقطع بين مالك وأبي الدرداء. قل بلغني، في الرواية الأخرى أخبرني مخبر لا يدرى منه. قال أنبأنا محمد بن أبي علي الخلادي حدثنا جنيد ابن حكيم الدقاق قال حدثنا سليمان ابن أبي شيخ قال كان القحذمي ينشد كثيرا ذهب الحسن والجمال من الناس ومات الذين كانوا ملاحا وبقي الأسمجون من كل صنف إن في الموت من أولئك راحا. قال أبو حاتم رضي الله عنه العاقل يعلم أن البشر مجبولون على أخلاق متباينة وشيم مختلفة، فكل واحد يحب اتباع مساعدته وترك مباعدته، فمتى رام من أخيه ضد ما وطن نفسه عليه قلاه تركه وهجره، وإذا تبين له منه خلاف ما أضمر عليه خلاف ما أضمر عليه قلبه مله، ومن الملال يكون الاستثقال، ومن الاستثقال يكون البغض، ومن البغض تهيج العداوة، فالاشتغال بمن هذا نعته للعاقل حمق. ولقد أحسن النباحي حيث يقول أرفض الناس فكل مشغله، قد بخل الناس بمثل الخردلة، لا تسأل الناس وسل من أنت له. وأنشدني ابن أبي علي قال أنشدني محمد ابن أبي يعقوب العبدي إذا قلت هذا صاحب قد رضيته وقرت به عيناي بدلت آخرا، وذلك أني لا أصاحب صاحبا من الناس إلا خانني وتغير. أخبرني عبد الله بن محمد بن سلم أخبرني أحمد بن أبي الحواري حدثنا أبو مسهر عن سعيد ابن عبد العزيز قال قال مكحول إن كان في مخالطة الناس خير فالعزلة أسلم، حتى لو كان في المخالطة خير العزلة أسلم، ولكن كما تقدم لا تكون هذا الخير أي العلم والدين والتعليم، فهذا خير محض خير من العزلة. أنبأنا علي بن سعيد العسكري قال حدثنا شعيب بن يحيى حدثنا أحمد النسائي حدثنا يحيى بن عبد الأعلى أن مالك بن دينار كان يقول من لم يأنس بحديث الله عن حديث المخلوقين فقد قل علمه وعمي قلبه وضيع عمره. حديث الله كلامه القرآن تلاوته الصلاة به هكذا دعاؤه مناجاته ذكره. أنبان القطان: حدثنا أحمد بن أبي الحواري، حدثنا محمد بن روح قال سمعت إبراهيم البخاري يقول دخلت المسجد الحرام بعد المغرب فإذا فضيل جالس، فجئت فجلست إليه فقال من هذا؟ قلت إبراهيم. قال ما جاء بك؟ قلت رأيتك وحدك فجلست إليك. قال تحب أن تغتاب أو تتزين، تتزين بما ليس من عملك تتظاهر به، أو ترائي؟ قلت لا. قال قم عني. حاصل هذا ما تقدم أن العزلة ليست في كل شخص ولا في كل زمان، وأيضا لا يستوي الناس في اعتزالهم، فأهل البدع أهل المعاصي هؤلاء يعتزلون واعتزالهم هو الدواء النافع، عامة الناس يخالطون بقدر الحاجة في الخير من صلاة الجمعة والجماعة والحج والأعياد، عيادة المريض، النصيحة، تعليم العلم، الإصلاح بينهم إن حصل بينهم شيء، ونحو من الأمور المشروعة، وما عدا ذلك مما في ضياع الأوقات أو ليس فيه فائدة فالاعتزال هو الأسلم. هكذا الأزمنة تختلف، زمن في من يسمع الخير، من يلتمس العلم، من يسمع النصح، ليس من المناسب اعتزال هؤلاء وتركهم في الجهل، وزمان تنشب فيه فتن وفساد وأضرار، لا تجد من يقبل النصح ولا يسمع ولا التوجيه، وليس البقاء بينهم إلا ضرر، فهؤلاء الاعتزال عنهم أسلم. وكثير من الأحاديث التي فيها الاعتزال ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، أي في اعتزال في الشعاب عند نشوب الفتن بين المسلمين، عند أن تنشب الفتن بين المسلمين أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اعتزال تلك الفتن.